الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوه الكرام، لا يخفى على امثالكم مكانه السنه من الدين، فهي المصدر الثاني للتشريع، وان سنه النبي صلى الله عليه وسلم هي التي نعيش بها، وهي التي يمكن ان نخطو الخطى التي ترضي ربنا عنا بها. واننا ايضا قد اغلق الله جل في علاه كل باب الا باب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما انه الذي قال في كتابه: من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال الله تعالى: فلا وربك، تاكيدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما على الرسول الا البلاغ، انما على رسولنا البلاغ المبين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. وايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قال: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد أبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في السنن وأيضا في الطبراني، قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أساسها أو أسها الرئيس وركنها الركين هو أن تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنها تنطمس الآن، لا سيما أن الهجمة الشرسة الآن على النبي صلى الله عليه وسلم أصالة. ده الحق، الحق أنهم لا يهجمون ولا يهاجمون البخاري، والمقصود الأسمى مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يخشون العوام، لا يخشون الوسط الملتزم. الوسط الملتزم الآن ليس في سبات، هو مات، فنسأل الله إحياءه مرة ثانية. فهم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تأتيهم الجرأة القوية الآن، وإن كانوا قد تجرأوا جرأة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. لذلك أنا أقول أهمية السنة تأتي من الكتاب، على أن عمران بن حصين كما في الدارمية وفي غيره بسند صحيح أن عمران قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. هذا حق، لا غر ولا عجب. هو الذي يقول عندما قيل ابن سيب وغيره، قيل له: حدثنا عن ربنا، عن كتاب ربنا. قال: والله وما أريد أن أحيد عن ذلك، بل لا أريد إلا أن أحدث عن ربي جل في علاه وكتاب ربي، لكني لا أحدث عنه إلا بمن هو أعلم الناس بكلام ربي جل في علاه. يعني أنا أحدث عن كتاب ربي بالمبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك أقول بأن قول عمران بن حصين لابد أن يكتب بماء العين، يحفر في الصدور، عندما قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. والنبي العدنان صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إني أنام وأقوم وأصوم وأفطر، وقال: وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث الذي قال فيه علماؤنا وربع الإسلام، هو أصل من أصول الإسلام، حديث عائشة في الصحيحين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، باطل. فالحاصل أننا أحوج الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التبيين الذي نعيش به ونتعبد به لله جل في علاه لا يكون إلا من السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنبأ بما يحدث في هذا الزمان يقول: لا ألفين أحدكم شبعان. هذا تعريض له بأنه النهم في الطعام والشراب هو الذي يعيشك كما يعيش الذين لا يعيشون إلا للأكل، يعيشون للطعام والشراب، لا أنهم يطعمون من أجل الحياة. الغرض المقصود قال: لألفين أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمره فيقول: ننظر في كتاب ربنا، فما وافق أخذنا به وما خالف تركناه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله سبحانه جل في علاه. الغر والعجب أنهم يعني ينظرون إلى هذه الحديث ولا يلقون لها بالا. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أبي موسى وعلى غيره، الوهم مني، وهو يصلي فناداه فلم ينقض، فلما انتهى من الصلاة ذهب يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني كنت في صلاة. فعتابه النبي صلى الله عليه وسلم عتابا رقيقا وعلمه برفق ولين، عندما قال له: أما سمعت الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، علامة الإيمان الاستجابة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى لابد من الاستجابة، يعني الأمر الوارد أنه كان لابد أن يقطع الصلاة ويذهب ويستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر جلل، لابد لنا أن نتعلم هذه المسائل لأنها من الأهمية بمكان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموعظة البليغة في مسند أحمد عن العراض بن سارية، وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لمن والله الله أمره. قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا تنبأ به السلام، وهذا الذي نراه الآن اختلف عليه هو. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الوقت النسائي بالزيادة قال: وكل ضلالة في النار. فعلى المرء يعرف جيدا يعني ما عظمت السنة، أو ما عظم خطر مكانة السنة منه، وأن يحافظ على هذه السنة ويستميت على الدفاع عن السنة. كفى أنك ستكون في مصاف النبي ومصاف البخاري، في مصاف الثوري، ابن عيينة، مالك، مصاف هؤلاء الأفذاذ الذين خلقهم الله له ولنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في اللغة معناها الطريقة، وفي الاصطلاح تأتي بمعان. إن قلنا في لغة أهل الأصول تختلف عن أهل الحديث، تختلف عن الفقهاء، عن قول الفقهاء، تختلف عن أهل العقائد. أهل العقائد يسمون السنة، يقولون السنة مقابل البدع، يقولون هذا صاحب سنة يعني معتقد، واعتقاد صحيح، اعتقاد يوافق اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا الاعوجاجات التي نراها الآن بمعتقدات الأشاعرة، وهم لا يدرون أنهم يعتقدون اعتقاد الأشاعرة، ثم يتكلمون احتجاجا لأنفسهم بكلام الأشاعرة، ثم بعدما ينصحون أن هذا كلام الأشاعرة إلى ينافحون أن كلام الأشاعرة منضبط. جهل، جهل مركب، وعدم علم، وضعف في العلم يلوح في الأفق، وقد لاح الضعف ظاهرا. فلا بد من رد المرء إلى دائرته الصحيحة، لابد من رد المرء إلى دائرته الصحيحة. فيقولون صاحب سنة يعني صاحب اعتقاد صحيح. لذلك كانوا يقولون بأن حماد بن سلمة يعني في التراجم التي لحماد بن سلمة يقولون صاحب سنة، لأنه كان أشد الناس على البدعة، أهل البدعة المعتزلة والخوارج وغيرها، ولا فيقولون صاحب سنة، ومن تكلم فحماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام. ليش؟ مع أن حماد بن زيد أقوى من حماد بن سلمة وأرفع منه درجة وأعلى منه مقاما في الحفظ والحديث والإسناد، لكن لأن حماد بن سلمة انبرى في الرد على أهل البدعة. لذلك أنا أقول دائما المعتقد السوي وحقا ميزان المرء عندما تراه أولا ينقي العقيدة، عقيدة السلف، وأن يقف ضد أهل البدع وقفة عظيمة نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في حماد بن سلمة أكثر من حماد بن زيد، إذا كانوا أجل، قالوا حماد بن سلمة أجل من حماد بن زيد، وإن كان حماد بن زيد هو الأحفظ من حماد بن سلمة. نعيم بن حماد فيه بعض الضعف، طيب، ولكن مدحوه جدا لأنه كان شديدا جدا على أهل البدع. فهي السنة عند أهل العقائد المقابلة للبدعة، والسنة عند الفقهاء مقابلة للفرض، كأن تسمع منهم أنهم يقولون والوتر سنة، يقصدون الوتر سنة ليس بإيش، ليس بواجب ولا بفرض كالخمس صلوات. دعك الآن من اصطلاح الأحناف الذين يفرقون بين الواجب والفرض، نتكلم تفصيلا عاما، فيقولون سنة، فهو عندهم السنة هي النافلة، وإن كان في فرق بينهم يقولون سنة إذا مقابلة للواجب والفرض. أما الأصوليون فهم أقرب الناس، أما الأصوليون فهم أقرب الناس إلى أهل الحديث، هم يقولون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وخف. وأما أهل الحديث فأوسع، يقولون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. أنا لا أفسر لأن أنا شرحت هذا كثيرا، أنا أذكر المنتهي وأيضا أصل للمبتدي. فهذه هي السنة. المسرح الذي نتكلم عنه أهمية بعد أهمية السنة، نقول الهجمة شرسة جدا، الهجمة شرسة جدا جدا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأطلت البدعة برأسها. دعونا الآن، نحن أنا أتكلم عن نفسي، أنا رجل عصيت ربي وأنا أعصي الله ليل نهار صباح مساء، لكن الحمد لله أنني لا أصر وأستغفر قدر ما أستطيع، مع أن الله تعالى يلهمني الاستغفار على معصية التي أنا أنهال بها دائما، لكني يعني أرجو من ربي جل في علاه أن يعاملني بما قال، رحمتي سبقت غضبي. لكن أنا أنبري الآن لمن يعني يترفع وهو الساقط، لمن يتصدر وهو غير المؤهل الذي هو من علامات الساعة، ونقول بأنهم الآن يهجمون هجمة شرسة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم متمثلة في البخاري. البخاري جبل الحفظ، هذا هو إمام أهل الشأن، هو عالم الأعلام، هو أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب البخاري الله تعالى جعل له المهابة والعظمة في قلوب الناس ككتاب الله جل في علاه، ولأنه أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه يهجمون عليه، لأن المرتبة التي القادمة هي الهجوم على إيش؟ على الكتاب. ده أنت عندك أصالة السد المنيع لأن تدخل على الكتاب هو صحيح البخاري. فعندما تستبيح الضرب والحرب الضروس على البخاري فأنت تهيئ نفسك للضرب على كتاب الله جل في علاه. ولا والله لو 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 طارت أعناقنا لن نسكت عن هؤلاء السفهاء البل الأغبياء الذين لا يعلمون شيئا ويهرفون كثيرا بما لا يعرفون. نهيك على أن الكثير من الذين يسمعون لهم أمثلهم، ونحن سنبين الحمد لله. أنا لا أسيء الأدب ولا أتعدى لأحد بحال من الأحوال، لكني سأفند أولا بيان ضعف هؤلاء وعدم علم هؤلاء، وأبين بالتقييد العلمي التأصيلي أن هؤلاء من علامات الساعة، وأنني لا أتعجب، لا والله لا أتعجب. فالنفاق متأثر في القلوب، وإن الألسنة مغارف على النفاق الذي تأثر في القلب. قال الله جل في علاه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول فلذلك أنا أقول اتفق العقلاء جميعا على أن من كان جاهلا يعلم المرء ضرورة أنه ليس له أن يجتهد في أي مسألة من المسائل التي تهم الأمة. يعني نقول من كان جاهلا يعلم الناس جميعا والعقلاء ويتفقون على أنه ليس له أن يجتهد في شيء لا يتقنه ولو حتى بمبادئ العلم. لو كان عنده بعض العلم بمبادئ العلم ليس له أن يجتهد في مسائل يغوص فيها النبلاء الذين نصفهم من الراسخين في العلم. فهذا من اتفاق العقلاء. وأيضا يعني اتفق العقلاء لو من لا يعلم شيئا لا يتكلم فيه. يعني العلم حقا هو أنه يقول فيما لا يحسن أنا لا أحسن، فيما لا يعلم أنا لا أعلم. الأصل في ذلك قول الله جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله تعالى: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك أنا أقول دائما أتمثل بكلام حمار الحكيم. هؤلاء الحمار أولى منهم بالتقدم بل وبالكلام إن كان سينطق ويتكلم. هو يتكلم لكننا لا نفقه كلامه، لكن الآن قد وصل لنا أنه قال: لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. فهؤلاء لم يصلوا إلى هذه الدرجة، يعني هم أنزل منهم درجة وهم علامات ساعة. نحن لا نتعجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الفاسق، أو قال: الفويسق، ورأى الجاهل. قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. الآن لا يتكلم في أمر العامة فقط، لا يتكلمون الآن في أهم مصدر من مصادر التشريع لنا وأوسع المصادر، أوسع المصادر أن نأخذ منها تشريعا هو السنة النبوية يتكلمون فيها. فأقول لا غر ولا عجب قد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء الأراذل السفهاء، إنهم يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وقد ظهر حتى في الوسط الذي يترسم الالتزام، ظهر فيه الجهل العظيم بل الجهل المركب. وقد تصدر من لم يتأهل وتكلم فيما لا يحسن، فأتى بكفريات لا يدرك أنها من الكفريات، وأتى بالطمات الذي يعني نقول لا يدرك هو بأن هذه الطمات ستودي به إلى هوة سحيقة لا يستطيع الفواق منها بحال من الأحوال. الله يعصمنا وإياكم من الزلل. فأقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا ينتزع العلم، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الذي نراه لما أبو هريرة دفن زيد بن ثابت بكى كثيرا ووقف على قبره ثم قال: دفن هنا علم كثير، دفن هنا علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له يتسلون بذلك. ولذلك ابن عباس قال: أيها الناس، أردتم أن تعلموا كيف ذهاب العلم، كيف ذهاب العلم، كيف ضياع العلم، ذهاب العلم بقبض العلماء. وأشار إلى قبر زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا وأن لا يجعلنا من هؤلاء الجهلة الذين يعني يترسمون خطى النار على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنن، قال في آخر الزمان: يطلب العلم فيه عند إيش؟ الأصاغر، عند الأصاغر. والأصاغر هم أهل البدع، الأصاغر هم الذين لا يتقنون العلم، لا الأصاغر سنا، المسألة ليست في الطبقات العمرية، المسألة في طبقات العلم. قال يطلب العلم عند الأصاغر، ولذلك يعني كان ابن مسعود يبين ذلك ويقول هذا ضياع الدنيا بأسرها أن يطلب العلم عند من لا يحسنه، يطلب العلم عند الأصاغر، فهذه من علامات الساعة، الله المستعان. عامة أقول إخوتي الكرام، السنة التي هي أعظم يعني مصدر تشريع بعد كتاب الله جل في علاه والأصل الثاني لنا، السنة يعني الله جل وعلا قد أحيا أناسا خلقهم من أجل الحفاظ على هذه السنة، وهذا تطبيقا وتمصداقا لقول الله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكثير من علمائنا في التراجم يتكلمون عن بعض العلماء يقولون وهذا ما كان يحسن شيئا إلا هذا الباب، يعني هذا العلم، كما قيل في كثير من علمائنا ما رجل خلقه الله له فقط لا يعلم شيئا، ذاك الإمام أحمد حنبل كان لا يعلم شيئا إلا الحديث، وكان يعني عنده حانوت يؤجره فيستفيد بالمال كفاية له وتزوج بعد 40 أو غير ذلك، لم أكن وهما يعني حتى تفرغ للحفاظ على سنة السلام وحفظ سنة السلام. لذلك هو دار الدنيا كما قال يحيى بن معين، دار أحمد حنبل الدنيا ورحل الدنيا بأسرها مرتين لجمع المسند، لذلك قال لابني احتفظ به فسيكون إماما للناس، فهؤلاء قوم خلقهم الله له. ولما قال هذا الكذاب الأفاك الأثيم للأمير كيف استفعل بكذا وكذا من الأحاديث التي وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، قوم حقا باعوا أنفسهم لله جل في علاه. اللهم لا تؤاخذنا بتفريطنا، اللهم لا تؤاخذنا بما نحن فيه من التفرق والتشرذم والهوى والدفاع عن الأشخاص لا الدفاع عن الدين، والدفاع عن الرايات التي لا تمثل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تؤاخذنا بذلك يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ من السفهاء والجهل، ونبرأ أيضا من أفعالنا التي أودت بنا إلى ذلك، وما بكم من نعمة فمن الله، قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قوم باعوا أنفسهم لربهم حقا. قام شعبة يقول أيها الناس أيحسب أحدكم أن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أو يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم؟ لا والله، عاشوا حقا لله جل في علاه. لذلك قال يعيش لها الجهابذة. أحد معين يعني يرث عن أبيه ألف دينار، يقول أنفقتها عن بكرة أبيها من أجل علم الرجال فقط، يرحل الدنيا بأسرها لعلم الرجال. لذلك أحمد حنبل يقول أعلامنا بالرجال يحيى بن معين، ترتعد فرائس أي أحد من المحدثين حتى ولو كان من أساطين العلماء، كان إذا رأى يحيى بن معين ارتعدت فرائسه لأنه يتكلم في الرجال، وكان ما يأخذ من عبد الرزاق حديثا من حفظه، لأن عبد الرزاق ضبطه ضبط إيش؟ ضبط كتاب أعظم من ضبط يقول لا بصحيح الكتاب. الغرض المقصود هؤلاء قوم عاشوا لله جل في علاه، عاشوا لدين الله جل في علاه تطبيقا لقول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفاظا على السنة دون الهبل والخبل والسفه، دون الجهل المركب، هنا بالطريقة العلمية التي من أجلها يحافظ على حافظوا على السنة، وأن الله تعالى حقا حافظ السنة بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السنة عندنا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لهذه الأمة، لا يصل المرء إليه إلا بإيش؟ بمعبرة يعبر عليها حتى يصل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه سفينة في السماء، ولتصل لهذا العلو والسمو فإنه لابد أن تصل إليه بإيش؟ بدرجات، بمراتب، بمعابر. هذه المعبرة حول السند، يعبر السند ثم يصل إلى المتن. وأنا أقول المتن في السماء، ليش في السماء؟ تقدمت خطوات وأنا أسعد بذلك. نعم في السماء لأنها وحي، ولأن الوحي منين؟ منين؟ أكمل من السماء كما قلت أنت، فهما في السماء سواء. ولذلك الأدلة أنا أسأل إخوة، الأدلة وافرة متوافرة متوافقة متضافرة على أن السنة وحي. سمعوني الأدلة على أن السنة وحي. ما قلت لك أجب. ممتاز. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجه الدلالة الآية، ممكن يعارضنا بها من يعارض ويقول هذا قرآن مش سنة. وجه الدلالة المهم، هذا وجه الدلالة. الآن ما أخذناه ما ينطق الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وين وجه الدلالة؟ الكلام على وجه الدلالة. طالب أنا أريد شوفوا أنا أجلس مع ثلاثة مش مع كم غفير ويخرجوا طلبة علم، هذه الحياة قد اكتملت، الحياة قد اكتملت. دعوكم من الذين الندوة الفلانية، جمع لهم الناس ولا تجمع لهم مش عارف في المناطق المعروفة في تجميع الناس على 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 الخواء بعد ذلك بعد التصفيق والتصفير ارجع صفر. لا، طلبة العلم لابد. الشيخ كشك وهو أخطب الأمة كان على فراش موته يبكي ويتألم ويقول ليتني علمت إيش أربعا. ونحن نسأل من يتصدر للندوات والثقافات وهذه المسائل، كم علمت ومن أخرجت وما ثمرتك حتى نزنك بميزان العلم؟ لا أن تقول عندنا هرم لا تخرج منه إلا أن تصعد الأول الدرجات، درجات السفول. فأنا نقول لهم الآن مقدارك عندنا، ميزانك عندنا، كما قال علي بن أبي طالب: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ميزان الناس بما يعلم ويتقن، ما تحسنه هو قدرك، وما لا تحسنه وتشبعت به فأنت متنطع. عندنا تنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كإيش؟ كلابس ثوب زور، وقريبا سيظهر الثوب أوسع منه. أنت درست الأصول معنا؟ يعني أنت تقارب إجابة جيدة بس ليست إجابة أصولية صحيحة شافية. نعم ممتاز، هذا الذي أريده أصوليا. وما من الأسماء المبهمة عامة عموما، يعني تدل على العموم، يبقى المعنى أنك انزع ما يا صاحب اللغة العربية وضع مكانها كل ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم، كل الذي ينطق النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك عبد الله بن عمرو العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم يلومونني على أن أكتب خلفك كل شيء، قال: أكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج منها إلا الحق. أعرف لكن أقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولسنا فيها. لا، الذي ينطق عن الهوى ليس كذلك، إن هو إلا ما إلا. اخطأت عليك يا صاحب اللغة، ويظهر أن أنت أصلا هتأتي في آخر الشهر نضع لك علامة حمراء في اللغة وسنرى ما الذي سيحدث. ده احنا هنختبرك بقى الآن في المرفوع والمنصوب، يعني أنا مش هنسكت، لازم هنشتد عليك يا صاحب اللغة في هذا. عامة أقول: وما ينطق عن الهوى، الذي ينطق النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو يعني ما هو إلا وحي يوحى. هذه التي أنت تريدها أنت، ما هو، إن هو إلا ما، وإلا إن هنا بمعنى ما، فهمت؟ فيبقى يكون العموم الأول، فكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله جل في علاه. وأيضا من الأدلة القوية جدا الظاهرة على ذلك إيش؟ ها، لا، قول الله جل في علاه بسرعة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ها، ولو تقول علينا ثم إن علينا بيانه، يبقى إذن عليه البيان. من الذي عليه البيان؟ الله. ويكون فيها: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. طيب أنا عارف أنك تعبان هتموت، وأن ما تكون فيها، وأنه ما ينطق عن الهوى يريد ينفي أنه ينطق عن الهوى، صحيح. وهي أيضا الوجه الأخرى أن تقول الذي بمعنى الذي، أيضا الذي ينطق عن السلم ما هو إلا وحي. فهمت يا حبيبي؟ ها، الذي ينطق ما هو، الذي ينطق لا ينطق إلا عن إيش؟ وحي. الذي ينطقه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي، تأتي بهذا التفسير، لأن السياق لابد يبين ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن الله تعالى ينفي عنه أنه يتكلم عن إيش؟ عن هواه. وإلا لو قلت النافي تقول هو ما ينطق ما هو إلا، تأتي بهذا المسألة. على الأقل السياق يثبت أنه يقول بأن كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي، لا سيما أن الحديث يؤكد لك ذلك أنه قال: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ما حرم رسول الله كما حرم الله سبحانه جل في علاه. إذن أنت تذهب إلى السماء إلى المتن. العلماء هنا لما ظهر في أواخر الصحابة، حتى في عصر الصحابة كان هنا يبين لنا الصحابة الطريقة المثلى للحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قمة التثبت، أن أبا بكر رضي الله عنه كان ما يقبل الحديث حتى يتشدد ليتثبت، وعمر الخطاب، والقصة مشهورة جدا مع أبي موسى الأشعري، وهذا سيأتي إن شاء الله بشرح كتاب شيخنا الفاضل المفضل العلامة علامة الرياض الشيخ مصر بن غرام الله الدوميني، كتاب اسمه نقد متون السنة. هذا كتاب في الإعلال أيضا، في العلل، يعني احنا هنتكلم بجانب من جانب العلل نبينه. الغرض المقصود احنا عندنا كما سنبين ان شاء الله تفصيلا، انا بس بمشي معكم قصص واضرب لكم امثلة، انهم كانوا لهم طريقان في حفظ السنة، الطريقان او على قسمين. القسم الاول النظر الى المعبرة، النظر الى السلم الذي يصل بك الى المتن الذي يصل الى السماء، وهو النظر في الاسانيد واعلال الاسانيد. يبقى القسم الاول في ضبط الاسانيد للقبول والرد، لاننا نقول الان المصدر الثاني للتشريع هي السنه، يبقى لابد من العمل الدؤوب من اجل الحفاظ او ان نحافظ على هذه السنه وهذا التراث العظيم، باننا نغربل ما اتانا، نؤكد هذا من قول النبي، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والتقعيدات العلميه في ذلك كما قلنا العلماء قالوا، يبقى اذا الاهم عندنا ان نقول هذا الحديث قاله النبي، ولو بغلبة الظن هذا الحديث لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نغربل ونفرق بين ما يكون تشريعا وبين ما يكون كلاما يرد، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا أن نقف معظمين تحت قول الله تعالى وما كنا قول الله تعالى وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة الأمرين. لذلك قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فإيش فانتهوا فاجتنبوه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهم قالوا عندنا احنا لا نقبل الكلام عن السلام مرسلا ان يقول قال رسول الله. طبعا هذا فرق بين ديننا ودين الذين ياخذون كتابا، بين القائل وبين صاحب الكتاب الذي يوحي اليه الكتاب مفاوز مئات من السنين. لا، نحن ناخذ ممن اخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف الله هذه الامه بالاسناد. فلهم طريقان في البحث، الطريق الاول سلسله الاسانيد، هذا القسم الاول في البحث. ولضبطها قالوا نضبط كيف قبول هذا الكلام او قبول هذا السند لنقبل المتن. فقالوا عندنا شروط خمسه اتفق عليها المحققون، وهي ها اتصال السند، ما جاء عن السلم ما اتصل سنده بنقل العدل تمام الضبط الى عن مثله الى منتهاه، نقف لا من غير شذوذ ولا علم. فضبطوا ضوابط عظيمة جدا، أنا شرح الموقظة في البداية هناك عند الإخوة جزاهم الله خيرا أيضا حرصوا. وصلنا للدرس التاسع، الإخوة ممكن تسمع هذه الشروط الخمسة أنا فصلت فيها القول. اتصال سند، لابد من اتصال السند، سماع التلميذ من شيخه مباشرة، سماع التلميذ من شيخه مباشرة اتصال السند. الثاني اتصال السند في كل طبقات السند. الثاني عدالة الرواه، عدالة الرواه لأنه لا يكون كذابا ولا مبتدعا ولا يكون فاسقا. وضابط الفسق عند جمهور من تكلم في ذلك فاعل لكبيرة مصر على صغيرة. أنا أدين الله بأن هذه المسألة فيها نظر، لأن الأصل في التعديل والتفسيق هو مسألة الحيطر الحديث. فهم يقولون الفاسق لا نأمنه أن يتجرأ فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هم قالوا الكذاب فاسق، الكذب يخالف الإيمان، لا يمكن لإنسان أن يقبل ويكون كذابا. الكذب خلى لا يجتمع الكذب مع الإمام بحال من الأحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وما زال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويدخل تحت هذا الحديث الذين يقولون تعمية على الناس نكذب لمصلحة الدعوة، هم كالكرامية في زمن، هم أهل بدعة، هم أهل بدعة قطعا، لأنهم يترسمون خطى الكرامية الذين يقولون نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله، على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج من يكذب له من أجل أن يلملم الناس على دعوته. هذا تلاعب الشيطان، فيكذبون وما زالوا يكذبون وينتحلون الكذب وهم لا يفرون من هذا الحديث أبدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا زال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك الحديث الذي في السنن وإن كان فيه بعض الضعف لكن يستند به في هذا المقام، قال كل المؤمن يطبع على كل خلة سوى الخيانة والكذب، المؤمن يطبع على كل خلة سوى الخيانة والكذب، الكذب فسق وأيضا المعاصي. لكن نحن نقول الآن الكذاب خلاص يستهين، ممكن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال بأن البخاري رأى رجلا يكذب على الحمار، يأتي له بشيء فيه طعام، كان فيه طعام، يأتي الحمار فأتى فلم يجد شيئا يريد يجره، فلما سألوا البخاري قال أستميل بذلك، قال تكذب على الحمار؟ لا والله لا أخذ حديثك، يخشى يكذب على رسول على الحمار مش على البشر، على الحمار. هذا الكلام يستأنس به، أسانيد طبعا فيها كلام لكن يستأنس بها، لكن هو الحيطة الشديدة في مسألة الكذب. وأما بالنسبة للمعاصي هم يخشون بأن الذي يتجرأ على المعصية ويستهين بها أنه يستهين بأن إيش يتجرأ بعد ذلك على الكذب على رسول الله. لكن احنا نقول مسألة قلبية، ممكن يكون رجل تقي نقي لكن لازمت معصية أو غلبته شهوته، وكلما يستغفر تغلبه شهوته، فهذا لا يدخل في الباب. لا سيما أن المسلم قال المؤمن، حديث الطبراني ومن أرجى الأحاديث، نعم نعم، خلق المؤمن مفتنا نساء، إذا ذكر تذكر توابا، قال خلق المؤمن مفتنا نساء له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، هو الآن يعاود يفيء إليه الفينة بعد الفينة، أو الذنب يقيم عليه. وهذا دلالة واضحة جدا عن هذا الكلام ليس بسديد، ليس بمتكامل الأركان أن نقول لو أصر على الصغيرة يكون فاسقا، لا، لأن المسألة كلها دائرة على استهانة القلب، يكون فاسقا حقا لو كان يستهين بها كالذباب على وجهه يهش وهكذا. فقال ولو أو له الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة إذا ذكر تذكر توابا، فإذا يعني تراه أواب إلى ربه تواب، كما في حديث المسند قال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال الله عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني. في الثالثة قال عبد فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك، وقال يا ابن آدم كما في الصحيح يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، مفهوم؟ فهم يقولون بالعدالة وأيضا الضبط، مش أي أحد طبعا، عندنا الحمد لله الضبط، الضبط له أقسام ثلاثة في عصرنا، أما في عصر الرأي الأول المشرق لحفظ السنة الضبط ضبطان، ضبطه ضبط صدر وهو أعلاه أرقاء، وضبطه إيش؟ ضبط قلب، صح؟ ضبط كتاب. والضبط الثالث بقى في عصرنا ضبط إيه؟ ضبط هوى، بيمر على طول يسمع وانتهي بعد ثانية لو سألته مفيش انتهى. نهيك بقى لأن إحنا أصلا عندنا من تصدى لا ضبط له أصالة، هو لا يعرف المسألة وين هي أصالة ليذهب إليها وبيتكلم فيها. نهيك بقى أنه يعني جاء بعض المتنطعين الذين لا يعرفون شيئا عن نواقض الوضوء، عن نواقض الوضوء، يقول لو سألني سائل وقال ماذا قرأت على من قرأت، أقول له وانت انتهيت من كم كتاب، متى ما تتنيل على خبتك انت أصلا بخيبتك الكبيرة وبغبائك المستحكم وضعفك الذي يلوح في الأفق واسكت، عشان ما ليش انت تريد تفضح نفسك أمام الناس وانت لا تفقه شيئا. فهذه مصيبة كبرى، احنا الان نحو الى الهاوية ولا ندري، نهيك بقى على الهوى في تصدير اناس لا يحسنون حتى القرآن، والله لا يستحلون الفهم عن الله جل في علاه في ايات هي ظاهرة الفهم، ومع ذلك من اجل التصدير لانه يوافق للقول صدروا لانه يوافقنا، هذا هو هوى مش دين، ليس ديانة وليس نصرة للدين، هذه مصيبة اخرى. فالغرض المقصود قالوا الضبط، الضبط هنا الرسوخ، الرسوخ في الحفظ، هذا كما قال الزهري وأطراب الزهري صاعقة وغير صاعقة وعمر بن علي وأيضا ابن عيينة ومالك، كان الزهري يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، يسمع ينتهي ما سمع وحفظه كأبي هريرة. الإمام مالك لما ذهب إلى العيد يأخذ اللحم، كان يأخذ بيحب اللحم الضاني ولا اللحم الجملي؟ الجميع في الأعياد يهتمون بإيش؟ بالذبح واللحم والفرح والسرور، وهو ينام على عتبة الزهري، تخرج الجارية كأنها اعتدي على الجميع على كل طلبة العلم، لأن الزهري طبعا كان موريها الويل، كل ليلة يوقظها تقول سيدي ما تريد، يقول حدثني فلان عن فلان عن نفسه، تقول مالي ولفلان دعني أنام، لكن هو يذكر نفسه. كثير من العلماء الذين كانوا يحفظون ويضبطون الحفظ يقولون كنا لا نتعدى 3 أحاديث في اليوم والترداد، لأن هذه ممارسة في الحفظ. يأتي الإمام مالك يدخل عليه يقول ماذا تريد، يقول أريد الحديث، قال لا حديث لك، قال يا إمام ما جئت إلا الحديث، قال طيب أنا سأملي عليك بعض الأحاديث، فإن رددتها علي أعطيتك زيادة، فأملى علي فوق 20 حديث، ثم وقف، فقال مالك ائتني هي يا شيخي، فقال له رد علي ما سردت عليك، فمن خرم حديث واحد مع مالك. هذه آية، ولذلك لما الشافعي دخل تكلم سرد له الموطأ وكان حافظه 13 يوم، فقال الإمام مالك انبهر من الشافعي، قال أرى أن الله قذف في وجهك نورا فلا تظلمه بالمعاصي. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا. الغرض المقصود هنا ضبط حقا، ضبط. يجلسون الإمام البخاري كما سنبين أنه كان يجلس مع صغر سني يكتبون الحديث 16 ألف حديث، يكتبون الحديث ولا يكتب، حتى أكثروا عليه. قال لا تكسروا علي، تعالوا ما عندكم. ثم أخرج لهم زيادة على ما كتبوا هم، يحفظ حفظ. المزي كان ابن كثير يقول يجلس مجلس التحديث تأتيه الغفوة كأنه بينام، والجميع يلومونه لأنه هذه غفلة، أصابتك الغفلة. يقول تعالى أعيد عليكم ما قال المحدث، ويسرد الحديث ما ينخرم حديث واحد منه. فهم يقولون لابد من الضبط، فالذين يتكلمون الآن هم لا يضبطون عيونهم، مش ألسنتهم، لا يضبطون الألسنة ولا الأعين ولا القلوب طبعا، لأن القلوب يقلبها الله جل في علاه. يعني هؤلاء حقا يعني هم في مهلكة لا يدرون ما المهلكة التي نراها. هم قالوا ان في ميزو صاحب عم بحبح بتاع العجل بيتكلم في الباب، هو ايضا ان شاء الله بكره هيطلع لنا وليد هولندا في الفضاء يتكلمون في هذه المسائل. يعني هذه مسائل يعني هل يتصدر لها امثال هؤلاء؟ اللهم اغفر لنا. يعني هذه مساله يعني الله المستعان. عامه هم يعني يضبطون المساله على حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط بالضبط، وهذا سنفسره ان شاء الله نبينه، هيكون خاص يوم الجمعه فقط على السبوره في الكلام على الاعلال الاسانيد، كيف هؤلاء الجهابذه يعلون الاسانيد التي تغيرها الصحه. الامام البخاري هو طبيب العلل، الامام مسلم يقبل يديه يقول تقبل بين عينيه ثم قال دعني اقبل يديك ورجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين. انت طبيب، انت استاذ العلل الحديث وطبيبه. والترمذي يقول ما رايت احد تحت اديم السماء اعلم بعلل الحديث من البخاري، يعني اعلم من المديني الذي هو كان شيخا له، وهذا حق كما سنبين ذلك. فيقولون اذا الضبط مع العداله. الشرط الرابع عدم الشذوذ، وهذا ايضا لا يعيش له الا الجهابذه. والعلل كما قلنا العلل ثلاثه، علل الاسناد ثلاثه، عله تقدح في السند والمتن، عله تقدح في السند لا في المتن، عله لا تقدح لا في السند ولا في المتن. وايضا المتن نفس الامر، علل ثلاث كما سنبين ذلك ان شاء الله. هذا القسم الاول، وهذا سيكون معنا كل يوم جمعة. أما القسم الثاني في كل الدروس طول الأسبوع سنأخذ كل حديث تكلم عنه السفهاء ونبين الرد عليه العلمي، لأننا لا نريد أن نتكلم كما يتكلمون علميا، لنثبت لك أن هؤلاء القوم ما أرادوا إلا الضرب في النبي صلى الله عليه وسلم لا في البخاري. الغرض المقصود هذا القسم الأول. القسم الثاني للحفاظ على التراث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة على نقد المتون، نقد الإسناد كما قلنا بضوابط الخمسة هذه، نقد المتون، وهذا مهم جدا، وهذا المقصود الأسمى، لأن تصل للمتن فنقد المتون، نقد متون السنة كيف كانوا يفعلون ذلك. والصحابة أولى الناس بهذا، الصحابة هم الذي أيضا قد بيانوا لنا ذلك كما سأضرب الأمثلة دون التفصيل. التفصيل سيأتي غدا إن شاء الله، أنا بس أبين لكم الطريقة العامة التي نتكلم بها. ينظرون إلى المتن فيعرضونه على ضوابط أيضا، ليست ضوابط وليد هولندا في الفضاء ولا ميزو صاحب عم بحبح، هذه ضوابط إيش؟ ضوابط علمية رصينة، حتى ليس في ضوابط غير موجودة حتى في العصر الحديث لهؤلاء الجهابذة الذين في عصرنا يحافظون على السنة. رحم الله الألباني على ما يعني عمل من يعني من من صحوة عظيمة في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يرزق القائمين الآن شيخنا، يعني أن يرزق شيخنا الشيخ أبا إسحاق، وأيضا مشايخنا الكرام الذين ينبرون لهذه الأبواب، بأن يستخدمهم الله جل في علاه للحفاظ على سنة المسلم، وأيضا للذب عن سنة المسلم وعن هؤلاء الأماجد الأفاضل. هم أسيادنا البخاري وابن عيينة ومسلم ومالك والشافعي، هؤلاء الأبرار الأخيار الذين خلقهم الله جل لحفظ دينه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. أقول نقد المتون بالضوابط، يعرضون أولا المتن على الكتاب، وهذا له ضابط وسطي، لأن احنا أيضا بين إيه غلو ودفو. الغلو هم يقولون أي حديث يخالف الكتاب موضوع لا تأخذوا به، وطبعا يستدلون بالحديث الموضوع المشهور الذي ذكرناه قبل ذلك كثيرا. وأيضا هذا الغلو الجفو أنهم يقولون نأخذ الحديث ولو حتى نضرب الآيات بعرض الحائط، لأنها تحتمل التأويل وتحتمل وتحتمل، هذا خطأ مبين أيضا. الوسطية عدول، هم يعرضون السنة على الكتاب، ولابد أن تعلم يقينا بأن الكتاب والسنة خرج من مشكاة واحدة. ما معنى قولي خرج من مشكاة واحدة؟ ماذا أريد بقولي خرج من مشكاة واحدة؟ مدرس اللغة العربية، نعم، لكن أنا أريد الأبعد مش الأقرب. في اختبار لك في اللغة العربية لازم. أتى أيمن، ممتاز، هذه الثمرة التي نريدها، نعم، من عند الله، وما دام من عند الله طبق فيه قولي لا جل في علاه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى خرج من مشكلة الواحدة، لا تعارض بحال من الأحوال، قد يكون هناك تعارض. كيف الجمع أستاذ أيمن؟ كيف الجمع؟ أقول لا تعارض بحال من الأحوال، ثم عارضت نفسي مرة ثانية وقلت قد يكون تعارض. اللي مغطي وجهه بالفوط هو أيمن المستخبي وراء الفوط، يحسب أنه يهرب. تفضل. فهلوة، هذه سير سرعة الفهلوة. هو نقول الحق قد يكون، لكن ليس من كل وجه. لازم تفهم أنه لا يكون تعارض بين آية وحديث من كل وجه بحال من الأحوال. هذا يحكم لك بأن هذا ليس من قول النبي أبدا، لكن قد يكون هناك بعض التعارض، بعض التعارض الذي يمكن الجمع فيه، الذي يمكن أن نجمع بينه. لأن أيضا كما سنبين طريقة الصحابة في نقد متون السنة، أنهم قد ردوا حديثا لأن ظاهره أنه إيش؟ يعارض القرآن من وجه من الوجوه، لكن لم يصلوا إلى الجمع كما سنبين. فعارض القرآن على عارض السنة على القرآن، هذا الضابط الأول، معيار ضابط في النقد عند العلماء. المعيار الثاني عرض السنة على إيش؟ على السنة، الإحاطة، عرض السنة على السنة. الضابط الثالث لهم عرض السنة على إيش؟ الوقائع التاريخية، على التاريخ. تاريخ ابن القيم رد كتاب مسألة خيبر، وأنهم أخرجوا كتابا بأن سعد بن معاذ شهد بأنه أسقط عنه، أنا مثلا أسقط عنهم الإيش؟ الجزية. فابن القيم حتى رده بإيش؟ فقط لا يقول بقى هذا الوضع، لأنه مثلا بشيء بالواقع التاريخي. قالوا تكلموا عن سعد بن معاذ الآن، سعد بن معاذ مات قبل إيه؟ لأنه مات بعد الخندق قبلها، يبقى فين يكون شاهد؟ هو دي كرامات أولياء بقى. طلع طبعا تعرفون عندما يقول حدثني قلبي عن ربي، ممكن عنده يمشي هذا الباب. فالعرض على الوقائع، على التاريخ ايضا، العرض على ايه؟ على العقل. وايضا هذه المسألة تحتاج لضبط كما سنبينها، انه العرض على العقل، فالعقل ايضا تحكيمه فيه غلو وفيه ايش؟ جفو. منهم من قال ما في عقل خذ وانتهى، ومنهم من قال لا، العقل يقدم على النقل، وكلاهما مبتدع ضال. والوسطية هو ضابط العقل الذي يوافق صحيح النقل، صريح العقل يوافق صحيح النقل، أو صحيح العقل يوافق صريح النقل، كما سنبين هذا بالأمثلة. طبعا حتى لا أطيل على الإخوة، الأمثلة أنا أضرب فقط بعض الأمثلة التي جاءت عن الصحابة في نقد المتون، ثم ذلك نوسع القول بإذن الله في كل يوم. نأخذ التطبيق النظري عند الرعيل الأول في نقد المتون، ثم نبينه على وجه الواقع الذي نعيش فيه بالحديث المنتقد من هؤلاء الذين لا يعرفون بما لا يعرفون، ونطبق عليه القواعد وننظر ونضرب الشبه بأدب جم. نحن لا نريد أن نتعرض لأحد، لكننا ندافع عن سنة نبينا قدر ما نستطيع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نفسه قد قال، رضي الله عنه وأرضاه، قد قال عمر بن الخطاب ورد حديثا، والأصل في رده لهذا الحديث كان العرض على الكتاب. لما قيل له، طبعا عمر بن الخطاب يتكلم في المرأة المبتوتة، المرأة المطلقة طلاقا، التي طلق زوجها طلاقا بائنا ثلاثا، قال لها نفقة ولها إيش؟ ولها السكنة، وهذا قول الأحناف. فلما عورض بقول فاطمة بنت قيس بأنها قالت طلقني زوجي فبت طلاقي، لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لي نفقة ولا سكنة، لم يجعل لي نفقة ولا سكنة، لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة. فماذا قال عمر الخطاب؟ هم يرون عنه روايتين، رواية منها شاذة جدا لا تصح، أنه قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت. هذه شاذة، هذه رواية لم تصح. الذي صح عن عمر أنه قال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حفظ أم ناسي، ما فيها ذكر تصريح السنة. يبقى هنا بيّن لنا المنهج، هو عمر بن الخطاب بيّن لنا منهج من مناهج نقد متون السنة، أن نعرض السنة على الكتاب، وسنبين أنهم أخذوا هذا وتنطعوا فيه. كل حديث يعني قد يعارض من وجه من الوجوه ضربوا به القرآن وقالوا يطرح لا يؤخذ به، كحديث الردة مثلا، من بدل دينه فإيه فاقتلوه، ضربوه بأي آية سرعة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فكيف اقتلوه والله جل في علاه يخير. وهذا طبعا من إيش يعني، هذا ينطري على من؟ على الأغمار الأغرار. هذا سهل جدا الرد، وهذا سيأتي إن شاء الله في مضمار الكلام على الرد على الشبهة التي يتكلمون بها كما قلنا في كل يوم. فعمر الخطاب رسم لنا الطريق في نقد متون السنة، وقال لنا كتاب ربنا، وإيش الكتاب؟ إيش الآية التي تثبت الرد على هذا؟ أسكنهن من حيث سكنت، تدل بالسكنة بالكتاب، وأيضا بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. الغرض المقصود هو ما يقول الكتاب فيه التصريح بالسكنة وبالنفق، فكيف نترك الكتاب من أجل امرأة؟ يبقى هنا النقد انتقد حديثها بأن عرضوا على إيه؟ على الكتاب. طبعا ضمن ذلك سترى بأنه عرض السنة على السنة في أصول مقررة عامة كلية، هذه الأصول المقررة المتفق عليها العامة الكلية أيضا معارضتها فيها نظر لرد الحديث أو قبول الحديث. هناك ضوابط أخرى وضعها الأحناف والمكية لا تأخذ منهم، هذه أظهرت ضعف المذهبين، كمثلا إجماع أهل المدينة يراه ضابطا لقبول الحديث ورد الحديث مالك، مفهوم؟ وأيضا الأحناف يرون أن مخالفة القياس ضابط ومعيار لرد الحديث وقبوله، كل هذا أيضا غير صحيح غير سديد، لا نأخذ به، كلام ضعيف جدا، وقد أظهرت أنا ضعفه في دورة عملتها للإخوة هناك في مدينة نصر، كان الإخوة في الأزهر جزاهم الله خيرا من أحرص الناس على العلم في الكلام على أسباب اختلاف الفقهاء، ذكرت فيه ضعف المذهبين بسبب هذه المعايير التي يتمسكون بها لقبول الحديث ورد الحديث. فإذا هو عمر رد الحديث جاء عن فاطمة إلى الكتاب، طبعا الحق مع فاطمة ليس مع عمر، لكن نحن نقول بنتمثل في تصوير هذه الفرضية أو هذا المثل على أن الصحابة كان لهم ضوابط لنقد متون السنة، وهو العرض على كتاب الله جل في علاه، وسنرى تطبيقه على الواقع هنا في من يقولون هذا حديث يخالف القرآن، سنبين هل يخالف القرآن أم يوافق القرآن. عائشة هي أبرع من أو أبرز من صورت لنا هذا التصوير في طريقة النظر إلى قبول الحديث أو رد الحديث، وهذا ظهر منها جليا في كثير من الاستدراكات التي كانت على الصحابة لما ذكروا لها عن عمر وعن ابن عمر في قصتين مختلفتين، عن عمر وعن ابن عمر، بأنه كان يقول بأن الميت إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قالت تحدثوني عن إيش؟ عن ثقة لا يكذب ولا يكذب، لكن الحفظ خوان. قالت ولكن الخطأ يدرك الناس، فقالت كيف وقد قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا ردت على أبي هريرة حديث ولد الزنا شر الثلاثة، ردته أيضا بأنها عرضت هذا الكلام، يعني ولد الزنا في النار، ولد الزنا شر الثلاثة، وابن عباس فعل ذلك، كيف والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ هذا عرض على السنة أيضا، عندما قال إنه أما إنه لا يحمل عليك ولا تحمل عليه، من هذا؟ قال ولدي، قال ولدك إنه لا يحمل عليك ولا تحمل عليه، لا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا ردت حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وقالت كيف وقد قال الله تعالى لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، هذا أيضا معيار لضبط النقد في المتون. علي بن أبي طالب نفس الأمر لما سئل عن مهر المرأة المعقود عليها ومات عنها زوجها، ورد حديث معقل أو غير معقل وقال هذا أعرابي بوال على عقبيه، كيف أترك كتاب ربي لقوله؟ وكل ذلك سيأتي أمثلة ناصعة تثبت لنا هذا الطريق. والطريق الثاني كما قلنا طريق عرض السنة على السنة، عرض السنة على التواريخ، عرض السنة على العقل، ولكل هيئة وصفة ودليل، وسنبين ذلك إن شاء الله. اليوم طبعا أخذنا حظ هذا، لكن هذه الخريطة انظروا إليها، هذا حديث عشان ترى ضبط. يعني هنا الآن هل هناك انتقادات لحديث البخاري؟ نقر نعم نعم، هناك من انتقد حديث البخاري ومنهم من أصاب، وأغلبهم قد إيش قد أخطأ، والانتقادات كانت انتقادات يسيرة على أحرف يسيرة، إيه تنتقد 200 حديث 300 حديث وانت عندك 5000 بالمقرر، مفهوم؟ وطبعا اغلب الانتقادات هواء. يعني ايش هواء؟ ليس على الهوى، يعني ليست صائبة. اغلب الانتقادات الحق فيها مع من؟ مع البخاري. ومن امتع من كتبه هو الامام الدارقطني في التتبع والالتزامات. يعني مثلا هذا الحديث، حديث الامام الدارقطني، هو حديث في البخاري، الامام الدارقطني اعل هذا الحديث. طبعا هو اعله، اما ان تقول اعله بالارسال، لان هناك رواية رواها البخاري عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي القصة، وابو بردة تابعي، هو ابن من؟ ابن ابي موسى الاشعري. فاذا هذا اعله بالارسال، وهذه العلة ليست قادحة، لانه البخاري في اكثر مواضع ايضا رواه موصولا. لكن الحق ان لو دققت النظر تجد البخاري اعله بايش؟ بالاختلاف على الرواة، اختلاف على الشيباني، اختلاف في الاسناد، يعني جاء موصولا وجاء مرسلا وايضا جاء بواسطة وجاء بغير واسطة، فكانت هذه اختلافات في الاسناد او يعني جعلت قناعة تامة للدارقطني ان يقول ان فيها ان الاختلاف هذا فيه علة فأعل الحديث. ماشي. طيب انت عندك امامك كده، انظر البخاري. طبعا البخاري يقول البخاري يقول حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابو عوانة اليشكري الوضاح، حدثنا عبد الملك بن عمير، حدثنا ابي بردة او حدثنا ابو بردة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وابا موسى الاشعري الى اليمن. طبعا هو بعث ابا موسى اولا ثم اردفه بمن؟ بمعاذ. والقصة مشهورة عندما قال يسره ولا تعسره، وايضا في قصة يعني هذا رواة كثيرة جدا متفق عليها، وانفرد بها مسلم وانفرد بها البخاري ايضا في القصة كلية، ان فيها امور كثيرة ذكرت، منها الشراب البتع والعسل والمذ، هذا الذي قال ابو موسى يسأل السلام عنه. وايضا لما دخل معاذ فوجد رجل يهودي بين يدي ابي موسى الاشعري فسأله فقال هذا اسلم ثم ارتد، وكان قد استتيب، فقال والله لا اجلس حتى تحكم فيه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فايش؟ فاقتلوه. فجاءت روايات. فالمهم هي الروايات المختلفة في هذا الحديث، منها كما قلنا انه قال حدثني عبد الملك بن الوضاح ابو عوانة يقول حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابي بردة قال بعث النبي معاذا وابا موسى. ابو بردة تابعي، ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري تابعي، وهذا اسمه ايه؟ ارسال. هذا ارساله الان، فالعلة الإرسال، وإن كان هذه علة ليست بعلة قاضحة بحال من الأحوال كما قلنا، لأنه جاء موصولا وجاء في روايات كثيرة تحكي هذه القصة. الدارقطني قال خالفه أو خالف الهيثم بن جمير، فرواه عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبيه أن السلام بعث معاذا. يبقى هنا الآن الهيثم قد، الهيثم بن جميل ماذا فعل؟ قد رواه موصولا، قد رواه موصولا، مفهوم؟ وأيضا الكلام على اختلاف الروايات هو الاختلاف على الشيباني، اختلاف على الشيباني أبو إسحاق بن أبي سليمان. الحديث رواه البخاري قال حدثنا إسحاق بن شاهين عن خالد بن عبد الله الطحان، عن خالد بن عبد الله الطحان عن الشيباني أبو إسحاق بن سليمان عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري. انظروا هذا الباب طيب لتعلموا الحديث رواه خالد بن عبد الله الطحان مكتملا عن الشيباني، ورواه عن أبي بردة بواسطة من؟ سعيد بن أبي بردة بواسطة ابنه. يعني هنا هذا مزيد في متصل الأسانيد، هذا في الفرع الصحيح في الاسناد، هذا مزيد في متصل الاسانيد، لان انا الخريطه هذه اللي انا اريد اتكلم عنها اتيكم عليها الان، هذه لم يذكر فيها الواسطه، كل هؤلاء لم يذكروا الواسطه، مفهوم ولا لا؟ مره اخرى تصوروها في الورق، ما حدش ينظر لي ولا ينظر للسبوره، اكتبوا املي عليكم الان. البخاري يقول حدثنا إسحاق بن شاهين، اعمل سهم، قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان، قال حدثنا سهم، قال حدثنا أو عن آسف عن عن الشيباني أبو إسحاق بن أبي سليمان عن يعني هنا لم يصرح، لأن بعض العلماء يرى بأنه ممكن يأخذ الفرد الذي زاد بأنها زيادة ثقة أو مزيد في متصل الأسانيد بشرطين. الشرط الأول ألا يكون هناك ثم التصريح بالسماع، لأنه لما يكون ما صرحش من الشيخ المباشر اللي هو أبو بردة يبقى احتمالية ورود الواسطة موجود. مفهوم ولا مش مفهوم؟ الحمد لله أنت فاهم، الحمد لله. طيب وأن يكون هناك كثرة كثيرة، طيب وهنا كثرة كثيرة. طيب إسحاق بن شاهين عن خالد بن عبد الله الطحان عن الشيباني أبو إسحاق وهو أبو إسحاق ابن أبي سليمان عن سعيد بن أبي بردة قال أو عن أبيه، هو من؟ أبو موسى الأشعري صح؟ أبو بردة هو سعيد ابن أبي بردة. أبو بردة عن من؟ عن أبي موصول له الآن ديد. هذا مزيد في مستصل الأسانيد. انظر بقى لهذه الخريطة الثانية عندك الشيباني، الاختلاف اختلفوا على من هنا الآن؟ الاختلاف على الشيباني، اختلاف هنا عن من؟ على الشيباني، اختلفوا عليه في الإسناد. خالد بن عبد الله الطحان رواه عن الشيباني بإيش؟ بزيادة سعيد بن أبي بردة. هنا انظر الشيباني يروي عنه من؟ وهؤلاء إيه؟ السطين. أنت سيأتيك أناس براعة الحفظ والضبط والعلو والعلم الغزير. جرير بن عبد الحميد الضبي شيخ كتب أصحاب كتب الست، جرير عبد الواحد بن زياد بن ساقط الأثبات، محمد بن علي، عمرو بن أبي قيس، سفيان الثوري، إبراهيم بن زبرقان، ورقاء بن عمر، إبراهيم إبراهيم بن طهمان، وأيضا عندنا منصور بن الأسود أو ابن أبي الأسود، سعيد بن حازم، أبو عبد الله التيمي، حفص بن غياث، وغير هؤلاء أيضا أمم. عن الشيباني يرونه عن من؟ عن أبي بردة. عن أبي بردة بعض العلماء يجمع بين الطريقين. تعال الخلاصة، الحديث صحيح في كل أحواله، قد صح الحديث عند مسلم وصح من رواية عن عمرو بن دينار، صح من أكثر من وجه، فالحديث صحيح ليس فيه ثمة شيء. فالدارقطني يعني يتكلم عن الإسناد، وهذا كما قلنا كالعلة التي في الإسناد التي لا تضر لا بالإسناد ولا بالمتن، وإن ضرت ببعض الأسانيد فإنها لا تضر بإيه؟ بالمتن. الخلاصة أن الحديث صحيح، الأصل أن الحديث من رواية سعيد بن أبي بردة عن أبيه، هذا الأصل. الأصل أن الحديث بالواسطة خالد بن عبد الله أو خالد بن عبد الله الطحان قد وصله بالزهاد الزيادة مزيد في متصل الأسانيد. سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وراه مسلم عن من طريق عمرو بن دينار وزيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، وصح هو من أكثر من الأمر. يبقى إذن لا نقول بأن هناك نظران. النظر الأول هو يقول الآن هذه الزيادة تثبت، وهذه الزيادة كان فيها النقص مش زيادة، طيب هذه الزيادة فيها نقص، طيب فبعضهم يرجح ويقول هذا نعل به المزيد هذا، وبعضهم يقول لا، عندنا قاعدة مهمة جدا بأن هذه الزيادة نحن لا نرجح هذه الزيادة، نرجح الأخرى لأن الآخر قد ضبط وزاد، وهذا مزيد في متصل الأسانيد، لاسيما أن الشيباني لم يقل حدثنا أبو بردة، مفهوم؟ فقال وبعضهم جمع وقال صح من الوجهين وللشيباني شيخان، الابن والأب، الابن والأب. وفي النهاية الخلاصة أن الحديث إيش؟ الحديث برمته بكلية الأمر الحديث صحيح، والحق مع البخاري وليس مع من؟ وليس مع الدرقني. ليش؟ لأن البخاري لمح هذه من اللطائف. أين أيضا البخاري نفسه لما سمع الناس يقدمون المغاربة يقدمون مسلم على البخاري ابتسم وقال كلمة تكتب بماء العين والذهب على الصدور، قال تقدمون مسلما على البخاري، لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء، لا راح مسلم ولا جاء لولا البخاري. فالبخاري له لطافة في النظر، هو علم أن القصة قد إيش ثبتت عن أبي بردة عن أبي موسى، طيب وأتى بالروايات، أعقب الرواية هذه أعقبها بالروايات التي تثبت لك أصل القصة، لأن هذه القصة إذا كان يسرها أو ولا تعسرها، الكلام على الأشربة، الكلام على قتل المرتد، كلها في قصة واحدة. فلما يصح إسناد على جزئية من هذه القصة دل على أن أصل القصة إيه؟ صحيح. وهذه لطافة من الإمام البخاري. فالحق أن الحق مع البخاري ليس مع الدارقطني. كم وكم نرى انتقادا علميا يحترم له وجه، هذا علم مش ميزو تشرب الشاي بسكر ولا لا، فهو أصالة هذا يمكن يكون انتقاد علمي نزيه، طيب له الضوابط العلمية ويرد أيضا لا يجابه. البخاري جبل، من يعلو هذا الجبل؟ فهذا من الباب الذي سنسير على نهجه بكل التتبعات التي تبعها الدارقطني، ونثبت كيف المتقدمون يعلون وكيف المتقدمون أيضا يجيبون عن العلل التي يمكن أن تكون ليست علة قاضحة في الإسناد. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا وإياكم.